الملك المعظم، ويكون في استقباله السيد أحمد اللوزي رئيس مجلس الأعيان، والسيد عاكف الفايز رئيس مجلس النواب، ويصل مع جلالته دولة السيد زيد الرفاعي رئيس الوزراء، وسيد مروان القاسم رئيس الديوان الملكي الأردني. المدفعية تطلق 21 طلقة تحية لجلالة الملك الحسين المعظم الذي وصل بمعيته سمو الأمير حسن ولي العهد المعظم. جلالة الملك الحسين يتوجه حفظه الله ليتفقد حرس الشرف. يدخل الآن حضرة صاحب الجلالة الملك الحسين المعظم وتضيء القاعة بالتصفيق، وتوجه جلالته إلى المنصة الرئيسية ليقدم الآن خطاب العرش السامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الأعيان، حضرات النواب، بسم الله العلي القدير، نفتتح هذه الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العاشرة، حامدين الله تعالى أن مكنكم خلال الدورة العادية والاستثنائية الماضية التي تواصلت دون انقطاع على مدى العام من ترسيخ دعائم المسيرة الدستورية التي حرصنا على صونها وتحصينها وإرساء تقاليدها العريقة في أردننا الحبيب، نهجا في الحياة ومنارا للحكم الديمقراطي القويم. وإنني لأشعر بالسعادة تغمرني ونحن نسجل بالاعتزاز الجهد العملي البناء الذي تجلى في تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في إصدار التشاريع والقوانين وتطويرها وتعديلها لخدمة الوطن والمواطنين، بحيث أصبحت التجربة الأردنية مثلا عاليا جديرا بأن يحتذى في أصول حكم الشورى التي تتطلع إليها جميع شعوب أمتنا العربية وشعوب العالم الثالث بوجه عام، مثلما تشكل إحياء لقيمنا العربية الإسلامية المثلى في عهودها الذهبية التي جعلت من أمتنا خير أمة أخرجت للناس. فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته بالتواصل والتوافق والمحبة وسيادة القانون. حضرات الأعيان، حضرات النواب، وإذا كان اعتزازي بإنجازاتكم كبيرا فإن مما يبعث في نفس الرضا قيام الحكومة بناء على توجيهاتنا بخطوات واسعة المدى في الحكم المحلي وتطبيق نظام اللامركزية ونظام التقسيمات الإدارية الذي يعكس التطورات التنموية الغامرة والتوسع السكاني الكثيف في مختلف ربوع المملكة بمدنها وباديتها وقراها ومراكز تجمعاتها، بحيث أصبح اختيار المواطنين لبلدياتهم ومجالسهم المحلية وسائر شؤون الحكم المحلي حقا مقدسا يمارسونه وواجبا ستحرص حكومتي أشد الحرص على صيانته وتطبيقه. إن الديمقراطية الراسخة تبدأ من أرضية الواقع الصلدة وتشكل قاعدة الهرم الواسعة التي تترابط حلقاتها صعودا حتى مستوى القمة. الديمقراطية الأصيلة تتمثل في صنع القرار على أرض الواقع وعلى جميع المستويات، وليست شعارا براقا بغير مضمون. وتحقيقا لهذه الأهداف السامية وضمانا لتمثيل أوسع وأشمل لجميع المواطنين في مناطق المملكة كافة، فإن حكومتي ستتقدم إلى مجلسكم الكريم بقانون انتخابات جديد يجسد هذه المبادئ والغايات ويعززها. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد كان الأردن وسيظل على الدوام معتزا بتقاليده العسكرية الرفيعة وبقواته المسلحة الباسلة التي تشكل درع الوطن وسياجه المنيع لدرء أي عدوان يمس سيادته وحرمته وأمنه. وللجيش العربي الأردني المصطفوي رسالة راسخة مميزة متوارثة منذ الثورة العربية الكبرى في الذود عن حمى الأمة العربية في كل بقاعها، وتحرير ما اغتصب من ثراها المقدس، وتحقيق استقلالها ووحدتها ومناعتها. ومن هذا المنطلق فإننا نولي قواتنا المسلحة الأولوية المطلقة في تفكيرنا وتدبيرنا، ولن نبخل عليها تحت أي ظرف من أجل تدعيمها وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والمحافظة على مستوى تدريبها الرفيع. ونود أن نؤكد هنا أننا مصممون على تأمين ما نحتاج إليه من أحدث الأسلحة والتجهيزات من المصادر المتاحة لنا كافة، دون أي اعتبار للعراقيل التي توضع في طريقنا. وأود أن أسجل بعميق الرضا أن قانون خدمة العلم يطبق بدقة وشمول، بحيث أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة مجتمعنا، وأصبح يردف قواتنا المسلحة بقوى بشرية حاشدة مؤهلة بالعزيمة والعلم والاستعداد لكل تضحية للذود عن حمى الوطن. كما أسجل بعميق الارتياح شروع حكومتي في تنفيذ قانون الجيش الشعبي الذي أقره مجلسكم الكريم في دورته الماضية، بدءاً بمحافظة البلقاء. ونحن نعمل جاهدين على توسيع نطاقه وتأمين مستلزماته حتى يعم أرجاء الوطن كله، بحيث يصبح الأردن شعباً شاكي السلاح وقلعة تتكسر دونها جميع مخططات العدوان. وتولي حكومتي اهتماما كبيرا بتطوير أجهزة الأمن العام والدفاع المدني وتزويدهما بأحدث النظم والتجهيزات المتطورة، لأن استقرار الجبهة الداخلية وتماسكها هما الأساس لكل عمل منتج خلاق. والأمن العام في كل الأحوال يجد في المواطن الشريف شريكا له في توفير الطمأنينة والنظام والاستقرار، على أساس إيمان الجميع بأن كل مواطن خفير أينما كان موقعه عملا وسكنا. حضرات الأعيان، حضرات النواب، إنني من على منبركم هذا لأبعث إلى أهلنا الصامدين المؤمنين في المحتل من أرضنا، في الضفة الغربية الغالية، وفي غزة هاشم، وفي القدس العربية الخالدة، مهوى الأفئدة والقلوب، بتحية صادرة من الأعماق، تحية إكبار وإجلال وتقدير وإعجاب للصمود البطولي الشامخ الذي يتحدى كل يوم أعتى احتلال استيطاني عرفه التاريخ المعاصر. إنما يتعرض له أهلنا في وجه جميع صنوف القهر والعنت والقوة الغاشمة والحرمان التي تستهدف الوجود العربي والإسلامي الضاربة جذوره في أعماق التاريخ لهو تحد مصيري لا يقتصر على تهديد شعبنا العربي الأصيل في فلسطين، وإنما يشكل أيضا منطلقا لتهديد الوجود العربي والإسلامي على امتداد منطقتنا الحضارية المترامية الأطراف. إنها محاولة لفرض الهيمنة على أمتنا بدعم غير محدود من قوى عالمية تؤيد هذا العدوان. إن معاناة أهلنا اليومية في حياتهم ومعيشتهم وأرزاقهم قد بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه أو التهاون فيه. إن حكومتي ستظل تتحمل مسؤوليتها القومية في تقديم المساعدات لأهلنا الصامدين ضمن إمكاناتها المحدودة، كما فعلت منذ عام 1967، مع أن الدعم المحدود الذي تقدمه الدول العربية الشقيقة من خلال اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة أخذ يتناقص في السنوات الأخيرة تناقصا يدعو إلى القلق العميق، لأنه يأتي في وقت تشهد فيه الأرض المحتلة تفاقم البطالة وانعدام فرص العمل ومصادرة الأرض والماء والموارد والممتلكات وفرض الضرائب الفاحشة. لقد أصبح لزاما علينا التحرك الفوري مع أشقائنا العرب لعقد اجتماع عاجل على مستوى رفيع لتدارس الوضع من جوانبه كافة لئلا تحل الكارثة لا قدر الله. إن دعم صمود أهلنا في الأرض المحتلة بالإضافة إلى جوانبه الإنسانية التي تفرضها واجبات الأخوة والمروءة والشرف يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن العربي القومي كله. وأهلنا وإن كانوا يرزحون تحت الاحتلال البغيض منذ نيف 18 عاما فإنهم يشكلون في ثباتهم على أرضهم الحقيقة الأساسية التي نستند إليها في استعادة حقوقنا المغتصبة. ومن هنا فإن العمل على تثبيت الشعب الفلسطيني بأرضه هو الركيزة الأولى في سياسة حكومتي تجاه الأرض المحتلة. ومن هنا أيضا تواصل حكومتي بذل الجهود لمراجعة الإجراءات والتعليمات التي تنظم صلاتنا بالأهل هناك وصلاتهم بنا وتحديثها لتعميق الأواصر ومد يد العون والتيسير للمواطنين وللإنتاج الزراعي والصناعي في الانتقال والعبور. وفي هذا الإطار شرعت حكومتي فعلا في مسح الاحتياجات التنموية في الأرض المحتلة وتحديد المجالات الأكثر مردودا والأجزل في الجدوى ودراستها بعناية وعمق، تمهيدا لاستكمال عناصر خطة عامة وبرامج تفصيلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأرض المحتلة، آملين أن توضع موضع التنفيذ حال اكتمالها وحسب الإمكانات المتوافرة. أيها السادة الأعيان والنواب، لقد اتبعت حكومتي على صعيد علاقاتنا الخارجية سياسة قومية جادة متزنة تنبع من عراقة هذا البلد الأردني العزيز في العروبة والإسلام، ومن انفتاحه الواسع على الدول جميعا، ومن تمرسه الطويل بالحركة العربية وتوسطه في المجموعة العربية، ومن إيماننا العميق بأن التضامن العربي تمليه الحياة العربية المشتركة والمصالح الموحدة والمستقبل الواحد، ويفرضه التزامنا بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وقرارات القمم العربية. ونحن من هذا المنطلق نعتبر أن قضايانا العربية الكبرى هي مسؤولية مشتركة بين الدول العربية، وتحتم توحيد هذه الجهود وتنسيقها وتوجيهها نحو معالجة هذه القضايا بما يحقق الأهداف والأمان القومية. وقد زاد من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك ما نشاهده بحزن شديد من تمزق في صفوف الأمة العربية وتصارع بين فئاتها، وما نراه من تضارب في السياسات والاتجاهات بين الدول الشقيقة في الأمور المصيرية، وما نلاحظه من تردد في عقد الاجتماعات العربية المقررة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن هنا جاءت تلبيتنا للدعوة إلى حضور مؤتمر القمة العربي الطارئ في الدار البيضاء، الذي كان من نتائجه الدعوة إلى حشد طاقات الأمة العربية ونبذ الخلافات بينها وضرورة التضامن بين دولها وتشكيل لجان تسعى إلى التوفيق بين الأشقاء العرب. واستنادا إلى ما أعلنه مؤتمر القمة الطارئ، وبدافع نبيل من المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية والأمين العام لجامعة الدول العربية، فقد تمت لقاءات في جدة والرياض بدعوة من سمو ولي العهد السعودي بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين لمراجعة العلاقات بينهما بروح تميزت بالمكاشفة والإخاء والحرص على المصلحة العربية العليا. وكان من الطبيعي أن تحقق هذه الاجتماعات بداية طيبة نظرا للروابط الطبيعية بين البلدين وللنيات المخلصة التي أظهرها المجتمعون. وستستأنف هذه الاجتماعات بحيث تتناول كل مسألة كان حولها اختلاف، وبحيث تنمي كل ما من شأنه أن يؤمن المصالح المشتركة ويوطد حسن الجوار. إن همنا هو أن نعيد لهذه الأمة حيويتها ومكانتها وتماسكها وقوة كلمتها. نسعى إلى هذا العمل المستمر ضمن النطاق العربي وبالجهود التي نبذلها في المحيط الدولي الأوسع، تحقيقا لمصالح أمتنا وخدمة لقضاياها العادلة. والقضية الفلسطينية هي مركز اهتمامنا في إطار العمل العربي المشترك، فهي عدا أنها قضية القضايا العربية فقد كانت وستبقى لنا في الأردن شغلنا الشاغل، لأنها تتغلغل في نفس كل فرد من أبناء شعبنا وتدخل كل بيت من بيوتنا، ونعتبرها قدرا كتب علينا أن نواجهه بكل شرف وبسالة ووفاء، لأنها قضية عدوان يجب أن نرده وحق يجب أن نسترده. ومن هنا كانت كل نشاطاتنا وتحركاتنا بما فيها تحركنا المشترك مع منظمة التحرير الفلسطينية تستهدف زعزعة أركان الأمر الواقع الذي أخذ يترسخ في ظل اللا حرب واللا سلم. ولقد عملنا ولا نزال على تسليط الأضواء وتنوير الأذهان للتركيز على المبادئ التي يمكن أن يقوم عليها السلام في الشرق الأوسط، وقد كان تحركنا حلقة من حلقات العمل العربي المشترك وبابا من أبوابه وانطلاقة ديناميكية مؤثرة مبنية على القاعدة الصلبة التي بلورتها قمة فاس. وسنظل نحمل واجبنا القومي والوطني نحو هذه القضية المقدسة، ونقوم بمسؤولياتنا ومساعينا نحو إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أسس الشرعة الدولية وعلى ما قررته الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وأزمة الشرق الأوسط، وفي إطار مؤتمر دولي تحضره أطراف النزاع المعنية كافة. ونحن نرى أنه بغير هذا لا سبيل إلى السلام، وبغير هذا تبقى منطقة الشرق الأوسط في اضطراب دائم وتوتر مستمر يهددان الاستقرار في المنطقة والسلام العالمي من جراء ذلك. ولن يكتب التاريخ بأي حال من الأحوال أننا خضعنا لتعنت إسرائيل وسياسة الأمر الواقع التي تتبعها، أو أننا تنازلنا عن حقوقنا المشروعة. إن عملنا الدائب المتواصل المستند إلى التضامن العربي والمعزز بعلاقاتنا الخارجية الوثيقة الممتازة مع جميع الدول كفيل بأن يوصلنا إلى شاطئ الظفر والأمان. لقد عرضت القضية في الأمم المتحدة بمناسبة عيد تأسيسها 40 أمام أكبر عدد من القادة والرؤساء، ووضعت الهيئة الدولية في الخطاب الذي ألقيته أمام مسؤولياتها عن القضية الفلسطينية التي نشأت في الأمم المتحدة وعاشت معها وأصبحت اليوم أزمة الشرق الأوسط، وشعرت بالأثر العميق الذي أحدثه عرضنا للقضية وبالتجاوب الواسع مع دعوتنا الخيرة. ولئن كنا نسعى مخلصين إلى شق الطريق نحو السلام فذلك لأننا فوق نداء الضمير مسؤولون أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، نبتغي في سعينا إنقاذ الأهل تحت الاحتلال مما هم فيه واسترجاع الأرض العربية المغتصبة واستعادة الحقوق المشروعة العربية والفلسطينية. فجهودنا جزء من الجهود العربية الجماعية، تقوى بها إن هي قويت وتوحدت، وتضعف إن هي ضعفت وتفرقت. أيها السادة الأعيان والنواب، إن استمرار العدوان الإيراني على العراق الشقيق سيظل مصدر قلق لنا مثلما هو هم قومي كبير. ولقد وقفنا منذ بدء هذا العدوان إلى جانب إخوتنا في العراق الذين ضربوا مثلا رائعا في البسالة والتماسك والتضحية في دفاعهم العادل عن أرضهم وأمتهم. ومن المؤسف أن الجهود الدولية والعربية والإسلامية التي بذلت بشكل متتابع لإقناع إيران بالعدول عن فكرة الحرب وقبول السلام على أسس المحادثات السلمية بين الجارين المسلمين لم تفلح حتى الآن، ولا بد من أن تستمر هذه الجهود كي تقتنع إيران بأن طريق السلام بين دولتين جمعهما الدين الواحد والتاريخ الطويل والحضارة المشتركة هو وحده طريق الحل لما بينهما من نزاع. وسنستمر في الوقوف إلى جانب العراق الشقيق ودعم حقه في الدفاع عن نفسه وأمته ودعوته إلى حل النزاع بالطرق السلمية. أيها السادة، وأما لبنان العزيز فإن الألم لا يعتصر قلوبنا بسبب هذه المآسي والنكبات التي تقع كل يوم فوق ترابه وعلى أيدي أبنائه، ونهيب بالشعب اللبناني العريق أن يعود إلى رشده ويرحم حاله وبلده وأبنائه والأجيال المتعاقبة. ولئن كانت النكبات ما تنفك تصيب أمتنا في مختلف أقطارها، فإنما أصاب السودان الشقيق من نكبة الجفاف يجعلنا نهب لمواساته ومد يد العون إليه ومناشدة الدول الشقيقة القادرة أن تنهد إلى ما يمليه الواجب فتقدم له ما يعينه على تطوير اقتصاده وتحسين أحوال المعيشة بين أبنائه، فلا تتكرر مأساته. أيها الإخوة الأعيان والنواب، إننا ونحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل أعمالنا وغاياتنا، لنجد في شعبنا اللبنة الأولى التي تمكننا من الاطلاع بواجباتنا ومسؤولياتنا. إن شعبنا الكريم المعطاء الذي شيد النهضة والعمران في أرجاء وطننا الأردني المقدس جدير بأن يلقى منا أقصى ما نستطيع أن نقدمه إليه من عون وخدمات. ومن هذا المنطلق، ومن أجل أن نبني ونعلي البناء، فقد خطت حكومتي خطوات واعية تنظيمية عملية جادة كي نستثمر الأرض ونزيد الموارد وننفع المواطن ونؤمن له الخير والدعم والاكتفاء. حضرات الأعيان، حضرات النواب، في الدورة السابقة لمجلسكم الكريم واصلت حكومتي العمل والتخطيط لوضع تصور شامل متكامل جديد لحاضر مجتمعنا الأردني ومستقبله المتطور بخطى سريعة واثقة للحاق بركب المجتمعات التي سبقتنا في معارج التقدم والعلم. ونحن نقف على مشارف الهزيع الأخير من هذا القرن العشرين، يصحب ذلك كله إحياء وتعميق وتفهم صحيح لقيمنا الروحية الخالدة، وانبعاث لكنوز تراثنا العربي الإسلامي الحضاري الذي ملأ العالم نورا وهداية على مدى القرون، قبل أن تمر أمتنا بحين من الدهر أصابها فيه الضمور والتراجع والجهل والضعف والتفكك والهوان. إن استجابتنا لهذا التحدي الحضاري تتم في الميادين كافة، وفي مقدمتها إعداد الإنسان المؤهل بالعلم والإيمان والخلق والطموحات، والذي نعتبره أغلى ما نملك لأنه البنية الأساسية التي تعطي لمجتمعنا القوة والتماسك والعمل المنتج الخلاق. وحسبي أن أسجل بعميق الارتياح أن نحو مليون طالب وطالبة قد انتظموا هذا العام في المدارس والمؤسسات العلمية على اختلافها، وهذا الرقم يمثل 35% من مجموع المواطنين. وإن حكومتي ماضية قدما في برنامج بناء المدارس الحديثة المجهزة بأحدث التجهيزات، بما في ذلك التوسع في إدخال المختبرات العلمية والكمبيوتر والتدريب المهني، بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من إعداد الطالب لمتطلبات العالم الذي يعيش فيه. إن التعليم الإلزامي قد أصبح متوافرا للطلبة كافة، وتخطط وزارة التربية والتعليم لتعميمه تعميما كاملا عام 1990. كما إن المجتمع الأردني الذي قطع أشواطا واسعة في الحملة الوطنية لمحو الأمية سوف يستقبل عام 2000 وقد تحرر كليا من مشكلة الأمية باعتبارها من أهم عوائق التنمية. كما نسجل ببالغ الارتياح أن 55% ممن هم في سن التعليم العالي قد التحقوا بمختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في الداخل والخارج على السواء، وهي من أعلى نسب التعليم الجامعي في العالم بما فيه العالم المتقدم. ولقد باشرت وزارة التعليم العالي مهمتها الأساسية في توجيه التخصص العلمي العالي وتنظيمه، بحيث تحدث نقلة نوعية في نهضتنا العلمية بما يتلائم وحاجات المجتمع وتطلعاته وأهدافه الحالية والمستقبلية التي تستجيب لمتطلبات عالمنا المعاصر. ولا يخفى عليكم أن تخريج عشرات الألوف من الجامعيين المؤهلين يحتاج إلى أن يترافق معه بناء القدرة الاستيعابية لهم من خلال خطط التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار تنظيم القوى البشرية. وهذا هدف توليه حكومتي أقصى اهتماماتها، وتحقيقه رهن بالتعاون والتنسيق الوثيق بين المؤسسات الحكومية وقطاعات الشعب على اختلافها. حضرات الأعيان، حضرات النواب، أما في مجال التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن حكومتي تعكف حالياً بمشاركة المؤسسات الأهلية والقيادات المحلية والقطاع الخاص على إعداد الخطة الخمسية الثالثة 86-90. ونحن ندرك أن التخطيط عملية مستمرة تقوم بإعداد تصورات بعيدة المدى بالإضافة إلى الخطط الخمسية المتوسطة المتلاحقة. وفي هذه المرحلة التي ظهرت فيها مثالب وتراجعات وركود نسبي في معدلات نمو الدخل القومي نتيجة عوامل مالية واقتصادية عمت معظم أقطار العالم بما في ذلك منطقتنا العربية التي كانت ترفد اقتصادنا الوطني وقدراتنا الدفاعية برفد قوي، والتي بلغت أوجها في الطفرة الكبيرة التي شهدها بلدنا حتى أوائل الثمانينات، فإن حكومتي تعمل جاهدة على تصحيح المسار وتغيير البنية الهيكلية والتكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بشجاعة وواقعية تهدف إلى تنشيط القاعدة الاقتصادية وخاصة الإنتاجية منها، مؤملين التقدم على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في منأى عن المتغيرات الخارجية والتحول تدريجيا من مجتمع الاستهلاك المترف إلى مجتمع الإنتاج الفاعل. ففي مجال الصناعة تمضي حكومتي بخطى وطيدة ثابتة لدعم تصنيع ما نحتاج إليه وتوفير الحماية له من المنافسة الإغراقية، شريطة التقيد بالمقاييس العالمية أو القريبة منها، من حيث الجودة والكفاية والتنويع. وهذا يشمل الصناعات التحويلية في هذه المرحلة من تنامي اقتصادنا الوطني، وبذل أقصى الجهود لقيام مشاريع عربية مشتركة تنفيذا لأهداف السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي العربي. ولقد سنت حكومتي عددا من القوانين والأنظمة لتوفير حوافز الاستثمارات المحلية المجزية والتأكيد على تطوير القوى البشرية الفنية القادرة على تحمل أعباء التنمية والتصنيع. وإن من دواعي اعتزازنا أن حكومتي تعمل على تنفيذ هذا البرنامج الطموح الهادف في إطار سياسة مالية ونقدية صارمة ومنضبطة وصلت حد التقشف بالإنفاق العام بسبب الظروف الاستثنائية التي نجتازها، وذلك بترشيد الإنفاق وعدم الانزلاق في البدائل السهلة التي عصفت بكثير من دول العالم النامي. فالتضخم مستقر في أدنى مستوياته، كما أن الدينار الأردني حافظ على قيمته مقابل مختلف العملات العالمية الأخرى، كما أن القروض الخارجية الجديدة لأغراض التنمية انحصرت في أضيق الحدود وأشدها إلحاحا وأكثرها يسرا. ولما كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحاجة إلى رصد ومتابعة، فإن حكومتي بصدد إنشاء نظام معلومات شامل سواء في التعرف إلى الموارد الطبيعية والمائية والمعدنية والبشرية واستكشافها على امتداد المملكة، أو في تتبع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأقاليم والقطاع. حضرات الأعيان، حضرات النواب، إن حكومتي عاقدة العزم على تحقيق الحد الأقصى من الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي الذي نعتبره في مقدمة أولوياتنا. ولقد وضعت الأنظمة والترتيبات لتمكين المستثمرين سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات من استغلال الأراضي الأميرية المعطلة عن طريق الاستثمار، وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد التي ثبت وجود مياه جوفية وفيرة فيها، بالإضافة إلى اختزان مياه الأمطار التي تذهب هدرا لزراعة الحبوب على اختلافها، وكذلك الأعلاف التي توفر نموا كبيرا في الثروة الحيوانية، بحيث نتخطى تقلبات الطبيعة وشح الأمطار في سنوات الجفاف، ولا نظل كما كانت الحال في الماضي رهن هذه العوامل الخارجة عن إرادتنا. وستضاعف حكومتي الجهود في مجال النهوض الاجتماعي والعمراني والخدمات الذي يعزز نوعية الحياة ومستواها في جميع الأقاليم دون استثناء، وتحقيق الهجرة المعاكسة من المدن إلى البادية والأرياف. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لما كانت الطرق الصالحة هي الشريان الرئيسي الذي يربط القرى بالمدن ومناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بمناطق التسويق والتصدير، فقد أولت حكومتي أهمية قصوى لاستكمال شبكة الطرق وتحديثها، وأصبحت أطوال الطرق في المملكة نيفا 7,000 كيلومتر. كما أن حكومتي تعمل على إنشاء ما يزيد على 1,200 كيلومتر إضافية وتحسينها لخدمة حاجات النقل الداخلي والخارجي، كما تركز على صيانة الطرق وتأمين متطلبات السلامة العامة عليها. وقد عالجت حكومتي تنشيط قطاع النقل بالشاحنات التي كانت تعاني من ركود وتراجع، كما عملت على تأمين ورود البضائع من خلال ميناء العقبة لتوفير العمل لهذه الشاحنات. وتبلغ البضائع المستوردة عن طريق الميناء 8 ملايين طن، أي بزيادة قدرها 30% عن عام 1984. كما تقدر البضائع المصدرة منه بحوالي 8 ملايين طن، أي بزيادة 13% عن العام المنصرم. كما جرى توسيع طاقة نقل السكك الحديدية، وفي مجال النقل البحري تم توفير أرصفة متخصصة وإنشاء قاعدتين لخدمة الركاب، ويجري حاليا إنشاء رصيف متخصص لمناولة مشتقات البترول. وفي مجال النقل الجوي تولي حكومتي مؤسسة عالية، الخطوط الجوية الملكية الأردنية، عناية ورعاية خاصة بهدف تطويرها في مختلف المجالات، لتظل هذه المؤسسة الوطنية سفيرا متجولا ناجحا يرفع العلم الأردني في شتى أنحاء الدنيا. كما تم إنجاز مركز المراقبة الجوية الرادارية لتغطية الأجواء والممرات بشبكة رادار حديثة. أما في قطاع السياحة، باعتباره من أهم مصادر الدخل القومي، فقد أعادت حكومتي النظر في الخطة الخاصة للسياحة، بحيث أصبحت تستهدف تحقيق نشاط أوسع وأكبر في مجالات السياحة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال على نطاق واسع، ومنح هذا القطاع كل التسهيلات والضمانات المطلوبة. وقد بدأ العمل من أجل إنشاء 3 قرى سياحية خلال العام القادم في جبال عجلون وهضاب البلقاء ومنطقة وادي الأردن، وكذلك التوسع في إقامة المتنزهات والمراكز السياحية في مختلف المناطق، وتطوير السياحة الصحراوية وتنشيطها. حضرات الأعيان، حضرات النواب، إن الطاقة هي عماد كل إنجاز في مختلف ميادين التنمية، والحياة الاجتماعية الرغدة، ويطيب لي أن أعرب عن سعادتي الغامرة، إذ أبلغ مجلسكم الكريم بأن الطاقة الكهربائية أصبحت في هذه السنة متوفرة 100% من سكان المدن و 93% من سكان الريف في المملكة، وقد استمر العمل في بناء محطة كهرباء العقبة الحرارية، وهي إحدى المحطات الرئيسية لتوليد الكهرباء في المملكة، وسيتم تشغيلها في منتصف عام 1986. وعملت حكومتي على تنفيذ برامج تستهدف حفظ الطاقة وترشيد استهلاكها وتحسين كفاءة استعمالها، ويجري العمل حثيثا في حفر 10 آبار في حقل حنزة للبترول، ونأمل أن نستغل هذا الحقل بعد التأكد من جدواه في العام القادم. كما إن حكومتي سوف تردف هذا التنقيب بدعوة الشركات العالمية للإسهام في عملية التنقيب في مختلف أرجاء المملكة، وقد شرعت فعلا بالتفاوض مع تلك الشركات العالمية لاختصار الزمن وتكثيف عمليات التنقيب. كما تقوم حكومتي بتنفيذ العديد من الدراسات الجيولوجية والتنقيب عن المعادن والحرارة الجوفية ودراسات استغلال الصخر الزيتي بهدف إنشاء محطة تقطير لإنتاج حوالي 50,000 برميل يوميا. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد أصبحت طفرة المواصلات سمة هذا العصر ووسيلة التعامل معه. ومن هذا الإدراك دابت حكومتي على تطوير الشبكات السلكية واللاسلكية والاتصالات عبر منظومة الأقمار الصناعية العربية والعالمية وتحديثها، وكذلك ربط الكابل المحوري وشبكة الاتصال الميكروية بين المحطة الأرضية لرصد الأقمار الصناعية بالبقعة ومجمع الاتصالات الجديد بالعبدلي، وهنالك الربط الإقليمي الميكروي المشترك بين عمان وبغداد وجمهورية مصر العربية بين العقبة والنويبع. وكذلك يجري العمل حثيثا في تنفيذ المقاسم الإلكترونية الرقمية الحديثة. يضاف إلى ذلك مشروع مقسم عمان المركزي الإلكتروني الرقمي الجديد بسعة 33,000 رقم، وتابع إلكتروني في منطقة العبد، ومقاسم مركزية إلكترونية في الزرقاء ومادبة وإربد وجرش، مع 11 تابعاً إلكترونياً جديداً بسعة مبدئية إجمالية قدرها 49,000 رقم بنهاية هذا العام. ويشمل المشروع هواتف السيارات والهواتف اللاسلكية الثابتة المطلوبة لمشروع الإنذار المبكر لمديرية الدفاع المدني في هذا العام. وقد شرع في استثمار المحطة الأرضية الأردنية الخاصة بمنظومة الأقمار الصناعية العربية بهدف ربطها مع جميع الأقطار العربية الشقيقة التي أتمت إنجاز محطاتها الأرضية، وكذلك مشروع الكابل المحوري العربي الإقليمي الذي يضم الأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية، مع مشروع الميكروويف الرديف لجنوب المملكة، بما في ذلك المشروع الخاص بتحسين التغطية التلفزيونية لمدن جنوب المملكة وقراها كافة. وسيتم البدء بمشروع تحديث الإدارة الفنية للشبكات وخدمات المشتركين وتطويرها على أحدث النظم المتبعة في العالم، وإدارة المؤسسة على قواعد تجارية يشترك فيها القطاعان العام والخاص كما فعلت دول متقدمة أخرى. وقد حدث تقدم كبير في تعميم المراكز البريدية التي بلغت 772 مركزا، وهو معدل مرتفع بالقياس إلى عدد السكان والمساحة الجغرافية للمملكة. حضرات الأعيان، حضرات النواب، إن حكومتي تقوم بتطوير تشريعات العمل وتحديثها بهدف إرساء علاقات عمل مستقرة بين طرفي الإنتاج والمشاركة الإيجابية الفعالة في عملية التنمية. ونود أن نسجل بالاعتزاز التوسع الكبير الذي أنجز في تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الذي نأمل أن ينخرط في إطاره جميع العاملين في الأردن، وكذلك العاملون الأردنيون الذين يعملون في خارج المملكة. إن تأمين العامل وتوفير الاستقرار له هو حق مشروع نؤمن به ونؤكده، بالإضافة إلى أن من شأنه أن يوفر له الحوافز التي تدفعه إلى زيادة طاقاته الإنتاجية المبدعة. وفي مقدمة المشاريع التي تعتزم حكومتي البدء بتنفيذها في السنة المالية الجديدة، إحداث صندوق للمعونة الوطنية بنظام خاص يتم تمويله من جهات رسمية وأهلية تطوعية، بغية تأمين حد أدنى من الدخل للفقراء، بحيث لا تظل في أسرتنا الأردنية الواحدة جيوب معوزة تفتقر إلى حياة كريمة. لقد تم عقد المؤتمر الأول للمغتربين الأردنيين هذا العام. وتم اتخاذ الإجراءات لتطوير ودعم دائرة المغتربين بوزارة الخارجية، بما يكفل صلة وصل فعالة بين المغترب ووطنه الأم، وتذليل الصعاب التي يواجهها أبناؤنا العاملون في الخارج، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو وطنية. فنحن نعتز بهؤلاء الأبناء الأعزاء وبإنجازاتهم وبتمسكهم بولائهم لوطنهم الأردن، كما نقدر حرصهم على المشاركة في عملية تنميته ورفع شأنه. وقد قامت دائرة الأحوال المدنية بتسجيل أسرهم وتلبية طلباتهم بسرعة وفعالية. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد أكدت حكومتي الاهتمام بالسلطة القضائية تشريعا وقضاء واستقلالية وإدارة وحصانة، باعتبار أن العدالة ركن أساسي في بنيان المجتمع الأردني. وتقوم حكومتي بزيادة عدد المحاكم في مختلف المحافظات ووضع قوانين معدلة للقوانين التي تتعلق بعمل المحاكم، بما في ذلك مشروع قانون نقابة المحامين الذي مر بمراحله الدستورية، ومشروع قانون أصول المحاكمات المدنية، ودراسة قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات وقانون الإجراء وقانون الكاتب العدل ونظام التفتيش على المحاكم للتيسير على المواطنين وتطوير التشاريع الأردنية بما يتناسب وتطور العصر الحديث. كما يجري الآن وضع مشروع قانون المعهد القضائي الذي سوف يرفد القضاء والمحاماة بكفايات جديدة وفق أحدث المناهج والأساليب. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لما كانت الصحة حق أساسي في حياة الإنسان، وحيث أن التنمية الصحية جزء لا يتجزأ من سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، فإن حكومتي ستعمل على المزيد من التعاون والتنسيق المبرمج والاستراتيجية المشتركة التي تربط مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات التي لها علاقة بالصحة ضمن خطة شاملة تقرها الدولة وتلتزم بها، ويكون هدفها النهائي تأمين الضمان الصحي للمواطنين كافة. كما أن الرعاية الصحية الأولية والوقائية وخاصة في المناطق الريفية والنائية تحتل أولوية في اهتماماتنا من منطلق أن الوقاية هي خير من العلاج، وخاصة في مراحل الطفولة الأولى. وسنتمكن بحول الله من إنشاء مؤسسة علاجية وتطبيق التأمين الصحي الشامل. أيها السادة الأعيان والنواب، إن من أهم عوامل ترسيخ مبادئ عقيدتنا السمحة وتعاليم الإسلام الحنيف أن تستمر رسالة الوعظ والإرشاد في الأداء السليم والأسلوب الحكيم، ليوضع كل من العالم والواعظ والإمام مباشرة أمام مسؤوليته في توجيه الناس وتنمية معاني الخير والفضيلة في نفوسهم، وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حرية الكلمة المسؤولة والوعظ المؤثر الفعال، في اعتدال واتزان ووسطية وإيجابية، في انفتاح لا انغلاق، وتيسير لا تعسير، وتبشير لا تنفير. ومن هنا كان لابد من أمرين: أولا تأهيل الوعاظ، ولذلك أنشأت وزارة الأوقاف مركزا لتأهيل الوعاظ وتثقيفهم وتنمية معارفهم وتبصيرهم بالتغيرات العالمية والظروف الاجتماعية والسياسية وإدراك طبيعة المناخ الذي تعيشه الأمة. ثانيا وضع القواعد التشريعية اللازمة لضبط الانفلات والمغالاة والخروج عن أسلوب المخاطبة الناجعة والتبصر الهادف، وهذا ما ستتقدم به حكومتي لمجلسكم الكريم في دورته العادية هذه. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد حقق الأردن إنجازات واسعة المدى في جميع مرافق الحياة في إطار متوازن يشمل جميع قطاعات الوطن والمواطنين وحاجاتهم. ولقد اعترف بهذا الإنجاز الكبير البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق والمؤسسات المتخصصة الدولية التي لا تقر المجاملة أو المحاباة، بحيث أصبح الأردن في مقدمة دول العالم النامي ومثلا يحتذى به في مختلف الميادين. لقد تم ذلك كله رغم شح الموارد وقلة الإمكانات، وبفضل توجهات الدولة الحكيمة وطاقات المواطنين وكدهم وطموحاتهم التي تتطلع وتعمل على الدوام لتحقيق المجتمع الأفضل الذي نفاخر به سائر الشعوب. فالثروة الحقيقية تكمن في القوى البشرية القادرة المؤهلة، ولقد كان الاستقرار الأمني الذي حرصنا على صيانته بتعاون جميع المواطنين، والحوافز المجزية التي أطلقت طاقات هذا الشعب من عقالها أكبر الأثر فيما تم إنجازه حتى الآن. ولكننا أيها المجلس الكريم لن نضيع لحظة واحدة من الوقت في التفاخر بما أنجزنا، وإنما سنعتبر ما تم قاعدة انطلاق إلى آفاق جديدة من علو الشأن ومزيد من الإنجازات. وإذا كنا في هذه المرحلة الآنية نعاني من تراجع مؤقت في مداخيلنا المالية بسبب ظروف قاهرة تعم المنطقة بأسرها، فإن هذا يجب أن يضاعف من عزائمنا ولا يعوق انطلاقنا أو يضعف ثقتنا بحاضرنا ومستقبلنا. وهنا لابد لنا من التأكيد أننا نعيش في عصر التكتلات الكبرى التي لا مجال فيها للأقطار الصغيرة المتباعدة. فالتكامل الاقتصادي العربي الذي اتفقنا على تطبيقه في مؤتمر قمة عمان سنة 1980 يجب أن يترجم عملياً على خارطة الواقع، لأن كل قطر عربي ضعيف في انفراده قوي في الاتحاد والتكامل مع أشقائه إنتاجاً وتسويقاً ومنعة وقوة. حضرات الأعيان، حضرات النواب، إن للأردن دوراً تاريخياً وقومياً يجب أن يؤديه لنفسه ولأمته العربية، ونحن عاقدون العزم على أداء هذا الدور منطلقين من مبادئ الثورة العربية الكبرى. التي كان هدفها توحيد العرب وبناء قوتهم وبعث تراثهم الخالد والانطلاق منه ومن منجزات الأمم الأخرى لنعاود المسيرة في إغناء الحضارة الإنسانية وتقويم مسارها والارتقاء بأمتنا العريقة إلى مصاف القوى الفاعلة في العالم. وسيتم ذلك بعون الله بمتانة نسيجنا الوطني والقومي وتجاوز النزاعات التي عصفت بكثير من أقطار هذه الأمة وأنهكت قواها دون سبب معقول أو مقبول، وإن مجلسكم الكريم لقادر على أداء دوره الكامل في جميع الميادين الوطنية والقومية، وسيظل تعاون مؤسساتنا الدستورية وتماسك نسيج مجتمعنا على أسس من الخير والمحبة والتسامح العماد الرئيسي في تحقيق ما نصب إليه من أهداف كبرى على المدى القريب والبعيد. وفقنا الله جميعا وسدد خطانا على طريق الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهكذا اختتم جلالة الملك الحسين المعظم خطاب العرش السامي بتأكيد موقف الأردن الثابت الراسخ المستمد من رسالة الثورة العربية الكبرى في دعوة صادقة مخلصة لتجاوز النزاعات التي عصفت بكثير من أقطار هذه الأمة، دعوة بدأت بالمحبة واختتمت بالمحبة، دعوة تناشد الجميع التسامح من أجل مصلحتنا القومية العليا ووحدة الصف العربي والكلمة العربية.
أيها السادة، وتشهد الآن الساحة